التاسعة مساء، التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعلن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل مع بكين لمدة 25 عاماً. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في النقب احتجاجاً على عملية تجريف الأراضي الفلسطينية المحتلة. تظاهرات حاشدة واشتباكات مع قوات الأمن في تونس في الذكرى 11 للثورة. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الإسلامية والصين لمدة 25 عاما. جاء ذلك بتصريحات لأمير عبداللهيان بعد اجتماعه بنظيره الصيني وانغ يي في بكين، أكد فيها أن الجانبين وضعا الأساس للإعلان عن بدء الاتفاق ذاته. ولفت وزير الخارجية الإيرانية إلى تناول الجانبين عدة ملفات مهمة تضمنت مشاورات حول مفاوضات فيينا الأخيرة ونتائجها، معربا عن أمله بأن تحقق العلاقات الثنائية بين طهران وبكين قفزة نوعية نحو مستقبل أفضل لشعبي البلدين.
توافق کردیم که دو طرف
اتفقنا على إعلان البدء بتنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي والشامل بين البلدين والتي تبلغ مدتها 25 عاما، وعددنا الأساس للإعلان اليوم عن بدء تنفيذ الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي.
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن أجواء المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية باتت أفضل مما كانت عليه قبل عيد الميلاد. وأشار جوزيب بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى احتمال التوصل إلى اتفاق في فيينا. من جهته ادعى وزير الخارجية الفرنسي حدوث أزمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في فيينا. وقال جانيف لودريان إذا استمرت محادثات فيينا في وتيرة بطيئة واستمرت إيران في تخصيب اليورانيوم فلن يتبقى شيء للتفاوض بشأنه على حد وصفه. تجددت مواجهات الفلسطينيين مع قوة الاحتلال الصهيوني في قرية تل السبع بالنقب ضمن أراضي العام 48 لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على عمليات تجريف الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشباب المقاوم أغلق الشارع الرئيسي للبلدة بالإطارات المحروقة للقرية، مشيرة إلى اعتقال مواطن في البلدة. وشددت المصادر على رفض أهالي القرى وبلدات المنطقة لعملية التجريف بمنطقة الأطرش وسط دعوات للتصعيد ضد الصهاينة. وبالضفة المحتلة اندلعت مواجهات مع أمن الكيان في بلدتي بيت دجن وكفر قدوم أسفرت عن إصابة العشرات، فيما اعتقل الاحتلال 6 فلسطينيين بطول كرام والقدس المحتلة. شهدت العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى تظاهرات حاشدة لإحياء الذكرى 11 للثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي أوائل عام 2011. وأغلقت القوات الأمنية بعض الشوارع واعتقلت عددا من المحتجين. المظاهرات التي شاركت فيها شخصيات سياسية رددت شعارات تنادي بعدم المس بالحقوق والحريات واحترام الدستور ورفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية. بالمقابل دعت وزارة الداخلية إلى تجنب التجمع والتظاهر متذرعة بالإجراءات الصحية الخاصة بكورونا، وقالت إنه تم اعتقال 4 أشخاص بأحد أحياء العاصمة بحوزتهم مبالغ مالية وطائرتان مسيرتان. حول أوضاع الشارع التونسي في الذكرى 11 للثورة نتابع التقرير التالي.
وسط خلاف سياسي حاد بشأن الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يونيو تموز الماضي وأحياء لذكرى الثورة التونسية، خرج التونسيون في تظاهرات حاشدة في العاصمة. التظاهرات شهدت اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في عدة شوارع بالعاصمة تونس، حيث حاولت القوى الأمنية تفريق المحتجين باستخدام المياه وقنابل الغاز بشارع الحبيب بورقيبة، وافترش محتجون الأرض لمنع مرور سيارات للقوى الأمنية. في المقابل اعتقلت القوى الأمنية عددا من المتظاهرين في الشارع، وأفيد بوجود حالات إغماء بين عدد من المحتجين نتيجة العنف المستخدم من القوى الأمنية التي سعت إلى عزل المتظاهرين نحو مناطق بعيدة عن الشارع الرئيسي في العاصمة تونس.
يوم 14 جانفي هو ذكرى للثورة التونسية، ومنع التونسيين الأحرار ومنع التونسيات الأحرار هو تراجع رهيب، هو ضرب لكل مكاسب الثورة التونسية، حق التوانسة في التنظم وحق التوانسة في التظاهر.
اليوم والله العزيز أنا دموعي هبتوا كي شفت تونس هكية، معناها قمة الإهانة. نحن يحكمنا العسكر ويحكمنا البوليس.
بالتزامن مع الأحداث الجارية، أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف 6 أشخاص في العاصمة كانوا يعتزمون توزيع 10,000 من الدنانير على منحرفين للقيام بأعمال شغب وتخريب. وقالت الوزارة أن الوحدات الأمنية تمكنت من حجز مبالغ مالية مجهولة المصدر لدى 6 أشخاص، وذلك في إطار المحافظة على الأمن العام وتطبيق الإجراءات اللازمة عبر تطبيق التفتيش والمراقبة. وأقرت الحكومة التونسية منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كل التظاهرات في الأماكن المفتوحة والمغلقة بداية من الخميس ولمدة 2 أسبوع قابلة للتجديد ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا. وكانت أحزاب وحركات تونسية دعت إلى هذه التظاهرة، وحثت حركة النهضة الشعب التونسي على التظاهر احتفالا بذكرى الثورة ولمواجهة ما أسمتها الدكتاتورية الناشئة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في 25 تموز يوليو 2021 عن جملة من التدابير الاستثنائية، من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، وهو ما اعتبرته حركة النهضة انقلابا على الدستور.
أجهضت القوات اليمنية هجوما واسعا لمرتزقة الإمارات بمحافظتي مأرب وشبوة، وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة. وأكد المتحدث الرسمي للقوات اليمنية العميد يحيى سريع أن الهجوم كان باتجاه مديريتي حريب وعين، لافتا إلى فشله في إحراز أي تقدم رغم مساندته بأكثر من 24 غارة جوية. وأفاد العميد سريع أنه وإضافة إلى إصابة أكثر من 40 مرتزقة بينهم قادة ألوية وكتائب، تم تدمير وأعطاب 6 مدرعات للمرتزقة، فضلا عن استهداف تجمعاتهم ب4 صواريخ باليستية وطائرة مسيرة خلفت العشرات من القتلى والجرحى. رفض الكرملين الاتهامات الأمريكية لروسيا بنشر عناصر في أوكرانيا لتنفيذ عملية تخريبية تشكل ذريعة لغزو روسي لهذا البلد. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن كل هذه التصريحات حتى الآن مجانية ولم تستند إلى أي دليل. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت للصحفيين في وقت سابق أن روسيا نشرت عناصر مدربين على المتفجرات لتنفيذ عملية مموهة من أجل إيجاد ذريعة لغزو أوكرانيا. وأشارت ساكي إلى أن روسيا قد تبدأ العملية قبل عدة أسابيع من غزو عسكري قد ينطلق بين منتصف كانون الثاني يناير ومنتصف شباط فبراير. للمزيد بشأن المواجهة بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى نتابع التقرير التالي.
لم تبرد المواجهة بين روسيا والغرب حتى تعود إلى الاشتعال من جديد، فالإشارات الخارجة من اللقاءات الأخيرة بين الطرفين لم تتخط مرحلة تكرار الشروط المتبادلة لحل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، ليخرج وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ملوحا بإجراءات مختلفة في حال رفض ورقة الضمانات التي قدمتها موسكو لكل من الولايات المتحدة وحلف الناتو، مشيرا إلى أنه من ضمن الخيارات المطروحة أمام الكرملين نشر عتاد عسكري على الحدود مع كييف.
نأمل باستئناف العمل، لكن هذا سيعتمد على إجابة الأمريكيين، وهم فهموا أننا لن ننتظر إلى الأبد. لقد سئل الرئيس بوتين عن الرد إذا رفضت مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية، وقال حرفيا إن هناك العديد من الخيارات للرد بالاعتماد على مقترحات خبرائنا العسكريين.
الموقف الروسي نابع من استياء سببه التصريحات الغربية الأخيرة في أعقاب الاجتماع الروسي الأمريكي الذي عقد في جنيف واجتماع الناتو روسيا الذي عقد في بروكسل، وصولا إلى اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي أثار خيبة أمل روسية من غياب أي رد صريح على مطالب موسكو. في المقابل تعمل الولايات المتحدة على خطين متوازيين، فهي من جهة تحاول إيصال رسائل سلبية وإيجابية في الوقت نفسه إلى روسيا، حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات، فيما تحرص على عدم إغضاب الحلفاء الأوروبيين الممتعضين من تهميشهم من قبل واشنطن، امتعاض حاولت إدارة بايدن معالجته بطمأنة الأوروبيين بأنهم في صلب أي حل للأزمة مع موسكو. إضافة ذلك حضر مشروع القانون الذي قدمه السيناتور تيد كروز على مجلس الشيوخ، حيث يقضي بفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيانات ودول أخرى ترتبط بمشروع نورد ستريم 2 للغاز بين روسيا وأوروبا عبر ألمانيا. مشروع القانون لم يحصل على الأصوات المطلوبة في الكونغرس، في خطوة أنقذت إدارة جو بايدن التي لا تريد إثارة غضب الحليف الألماني في هذا الشأن. وبين تمسك روسيا بورقة الضمانات التي طلبتها من الغرب وبين تردد الأمريكيين والأوروبيين في الموافقة على هذه الضمانات، تتجه الأمور نحو تصعيد قد يصل إلى نقطة لا عودة، حيث تعجز برودة الشتاء على الحدود الروسية الأوكرانية عن التخفيف من سخونة الصراع بين الطرفين.
صرحت مصادر قيادية بقوى الحرية والتغيير في السودان أن تحالفهم قرر التعاطي مع المبادرة الأممية بشرط إنهاء الانقلاب العسكري الأخير ووقف انتهاكات السلطة ضد المدنيين. وذكر المصدر أن رؤية قوى الحرية والتغيير لفترة ما بعد الأوضاع الحالية تشمل تأسيس دستور جديد والانتقال المدني الكامل للسلطة، مشددا على أهمية تطبيق العدالة كأولوية من مبادئ الثورة وعدم التفاوض مع المكون العسكري. على الصعيد ذاته أعلن حزب التحالف الديمقراطي السوداني تلقيه دعوة من الاتحاد الأفريقي لبحث الأوضاع السياسية في البلاد. يأتي ذلك بعد أن شهدت المظاهرات الشعبية سقوط العديد من القتلى والجرحى برصاص الأمن. أعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي فجر اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرة المدى، ويأتي إطلاق الصاروخين بعدما اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة باستفزاز بيونغ يانغ لفرض عقوبات عليها بسبب برنامج أسلحتها، وهددت واشنطن برد واضح. وهذا ثالث إطلاق تجريه كوريا الشمالية خلال الأيام العشرة الأخيرة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تعلن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل مع بكين لمدة 25 عاماً. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في النقب احتجاجا على عملية تجريف الأراضي الفلسطينية المحتلة. تظاهرات حاشدة واشتباكات مع قوات الأمن في تونس في الذكرى 11 للثورة. وشكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير، صباح الخير والعافية والنشاط مستمعينا الكرام. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليه عند 9:18، وبعد ذلك نقدم إليكم الإمام الخميني في الشعر العربي عند 9:45. عند 10 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج بحرين الصمود عند 11:10. غيض من فيض تسمعون إليه عند 11:38، ومن ثم نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 11:44. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:08، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 12:14. شرح الآيات تسمعون إليه عند 12:20، وبعد ذلك نقدم إليكم درر البلاغة عند 12:38. أتمنى لكم يوما جميلا مفعم بالنشاط والحيوية، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف القضايا المتعلقة بسياسات البيت الأبيض الأمريكي المراوغة وتدخلاتها غير المشروعة في دول العالم وانتهاكاتها السافرة لمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطيات في داخل وخارج الأرض الأمريكية.
وفي هذه الحلقة أعزائي المستمعين، سنستكمل بحثنا حول الانهيارات الداخلية والخارجية الأمريكية التي تقرب من ساعة أفول واضمحلال الشيطان الكبير في العالم. وتناولنا في حلقاتنا السابقة الفساد المؤسسي والأفول الأخلاقية لأمريكا، والتي لطالما حاول الإعلام الأمريكي التكتم عليها والتبجح بالنظام الرأسمالي على أنه النموذج الأفضل والأمثل لإدارة العالم. عنوان حلقة اليوم من برنامج ظل الشيطان: انعدام الأمن الاجتماعي وأزمة الهوية في أمريكا. تابعونا.
مستمعينا الأفاضل، لا تتمتع النساء في المجتمع الأمريكي بالضمان الاجتماعي، لأن حوالي 30% من النساء في أمريكا يتعرضن للاغتصاب وفقا للإحصاءات التي قدمتها المراكز الأمريكية الموثوقة. يتم اغتصاب واحدة من كل 3 نساء مرة واحدة على الأقل في حياتها. يعد الفساد في الجيش الأمريكي أيضا مشكلة متفشية، حيث أصدر البنتاغون أرقاما رسمية بهذا الخصوص. في عام 2013 تم الإبلاغ عن حوالي 26,000 حالة اغتصاب في الجيش الأمريكي، 53% منها كانت اغتصاب رجال من قبل رجال. وفي تقرير آخر لعام 2018 تعرضت حوالي 24% من النساء العسكريات الأمريكيات للتحرش الجنسي. وتعد جريمة الاغتصاب أهم مشكلة تواجهها المرأة الأمريكية العسكرية، خاصة في الحرب، ربما هي أشد من خطر الموت في الحرب. كما تشير بعض الإحصائيات إلى أن نصف الأطفال المولودين لنساء دون سن 30 في الولايات المتحدة هم أطفال غير شرعيين.
نعم أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أستقبل ضيف العزيز الأستاذ ماجد الشويلي، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية أستاذ ماجد الشويلي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. تتحدث التقارير عن أن النسوة الأمريكيات أكثر نساء العالم تناولنا لحبوب الاكتئاب، مما يرفع ذلك من معدلات حالات التفكك الأسري والتحلل الأخلاقي في المجتمع الأمريكي الحر كما يصفونه هم. لماذا برأيك؟ وكيف تتعامل الحكومة الأمريكية للحيلولة دون هذا الانهيار الأخلاقي والثقافي والتحلل الاجتماعي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي معنية فقط بالدرجة الأساس بالنسبة لسياستها، معنية بالملفات الخارجية، تحقيق الهيمنة والسيطرة على بلدان العالم وامتصاص مقدراتها وخيراتها وثرواتها. في الداخل الأمريكي حقيقة هناك إهمال كبير للأسرة، وهناك سياسة، هذه السياسة مبرمجة ومنهجة لتفتيت الوضع الأسري حتى طمعاً في سيطرتها على الداخل. هذا من جانب. من جانب آخر هو أن الأيديولوجيا والثقافة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية هي حقيقة مادية صرفة، ابتعدت عن الأخلاقيات وابتعدت عن المثل وابتعدت عن قيم الأسرة. ولذلك هناك حراك داخل الولايات المتحدة أدركوا في أهمية العودة إلى قيم الأسرة التقليدية. هذا الأمر بات معروف اليوم. الولايات اليوم للأسف الشديد يمكن هناك برامج واضحة تظهر أن نسبة جدا عالية من النساء في الولايات المتحدة يقمن بخيانة أزواجهن، وأيضا نسبة جدا عالية من التشرد في داخل الولايات المتحدة، فضلا عن أن رواسب التمييز العنصري في داخل المجتمع الأمريكي لا زالت موجودة وحاضرة. فالآفات الاجتماعية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة وتعز عن الحصر. نقول من أن هناك مجتمع مفكك، مجتمع متآكل، متهالك، كل ذلك يعود فيه السبب إلى أن الحقيقة الولايات المتحدة لا يهمها إلا هيمنة على بقية دول العالم، وهذه لصالح أصحاب الشركات الكبرى، الشركات العسكرية والشركات غير العسكرية وما ذلك.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أعزائي الكرام، في أواخر القرن العشرين حدثت تطورات كان من الممكن في حال استمرارها أن تحول أمريكا ثقافيا إلى مجتمع أنجلو إسباني بلغتين وطنيتين. أما القوة الدافعة بهذا الاتجاه أي تقسيم المجتمع هي الهجرة من أمريكا اللاتينية وخاصة من المكسيك. تعمل الهجرة المكسيكية على تشكيل الهيمنة السكانية في مناطق في أمريكا تم انتزاعها من المكسيك مع ظهور ثقافة مختلفة في هذه المناطق، فإن الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة آخذة في الاختفاء، ويظهر مجتمع وثقافة نصف أمريكية ونصف مكسيكية.
أعزائنا الكرام، في الوقت نفسه فإن الهجرة من المكسيك إلى جانب الهجرة من دول أمريكا اللاتينية الأخرى تعمل على أسبنة الولايات المتحدة، وتبعاً لذلك تتجه الأنشطة الاجتماعية واللغوية والاقتصادية بما يتناسب مع المجتمع الأنجلو إسباني. أعزائنا الأفاضل، أما الآن مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ ماجد الشويلي. إلى أي مدى يمكن لأزمة الهوية أن تقرب أمريكا من أجلها المحتوم، أي انهيار وأفول هيمنتها وسلطتها داخليا وخارجيا؟ تفضلوا أستاذ الشويلي.
تمام، هذا الأمر ليس من عندي، حتى الرئيس شو بايدن في حملته الانتخابية الأخيرة ذكر نقطة لتقديراتي كانت جوهرية ومهمة للغاية عندما قال أن أمريكا الآن في مفرق طرق، إما أن تكون إلى النور والوحدة أو إلى الظلام والتفرقة. هم يستشعرون حجم الخطر وحجم التردي الحاصل في الوضع الاجتماعي. أمريكا تقاد من قبل لوبيات، هذه اللوبيات صهيونية، لوبيات الشركات لا يهمهم سوى تحقيق المنافع والمكاسب المالية. أعتقد هناك مؤشرات العزوف عن الارتباط الأسري المشروع، يعني الزواج، وامتهان المرأة وتحقيرها، وحقيقة السفر والهجرة والأعمال الغير مشروعة وتناول المخدرات وما إلى ذلك، كلها هذه تهدد الولايات المتحدة من الداخل. وأعتقد أنهم أحيانا يقومون بتصدير أزماتهم إلى الخارج، لأنهم إذا ما كشفت هذه التداعيات في الداخل سوف يفتضحون. طبعا هناك مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد، وهذه تقارير هم يتحدثون عنها، من أن أصحاب البشرة السوداء بعد مدة من الزمن سوف يكونون هم الغالبية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أحد المحاذير، خاصة الحزب الجمهوري الذي يهتم بهذه القضية. رأينا كيف أن ترامب كان يشير وأنصاره يبدو كانوا لا يتحركون، يعني لا يتحركون من إرادتهم، وإنما نتيجة إملاءات ومخطط، لأنهم يستشعرون من أصحاب البشرة السوداء سوف يكونون هم الأغلب في داخل الولايات المتحدة، وتتغير عقب ذلك سياسة الولايات المتحدة وهويتها.
أعزائنا الأفاضل، بحث صامويل هانتينغتون رئيس أكاديمية هارفارد الإقليمية والدولية في كتاب تحت عنوان من نحن، معضلة يعتقد أنها ستدمر الولايات المتحدة في المستقبل، أن أزمة اليهود موضوع عالجه هانتينغتون بتعصب شديد، واعتمد محورين هما العرق الأبيض والديانة البروتستانتية أساساً، واعتبر سكان أمريكا الحقيقيين الذين يقطنونها منذ 3 قرون الحماة والمحافظين الأصليين على الثقافة الأنجلو بروتستانتية، وهاجم السكان الآخرين ساخراً. ويعتقد هانتينغتون أن رجال الدولة وليس شعب الولايات المتحدة يقودون الولايات المتحدة نحو دولة وحكومة ذات طابع متميز متعدد الثقافات واللغات، ويعتقد أن المبدأ الأساس هو وجود عدو حقيقي، وأن هجمات 11 من سبتمبر كانت من العوامل التي أبقت الشعب الأمريكي موحدا خلال فترة الحرب الباردة وكذلك بعد 11 من سبتمبر بقليل.
على أي حال أعزائي المستمعين، فهو يعبر صراحة ويقول: إذا لم يتوقف المسار الحالي فلن يبقى بعد عقود قليلة قادمة شيء من إرث الأسلاف المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية في هذا البلد، وسيقلل المتحدرون من أصل إسباني وأتباع الديانات المختلفة من وهج انتماء أي فرد إلى أرض الولايات المتحدة. طيب أعزائي الكرام، أعود ثانية للأستاذ ماجد الشويلي. أستاذ ماجد، يعني كيف تعلقون على كلام لمستشار أمريكي سابق في شؤون الأمن القومي وهو بريجنسكي، الذي قال: المعضلة الحالية للمجتمع الأمريكي هي أن الجيل الشاب في أمريكا لم يعد على استعداد لتقديم التضحيات من أجل فلسفة الوجودية أمريكا الوطن. تفضل.
هذا الكلام صحيح، وهذا عليه مؤشرات كبيرة. اليوم مثلا هناك نسبة للتخلف عن الخدمة العسكرية، لذلك تضطر الولايات المتحدة الأمريكية أن تستعين بالمرتزقة حتى تبعثهم للقتال، ولربما حتى خروج الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان وتفكيرها الجدي بالخروج من منطقة غرب آسيا له علاقة بهذا الأمر. اليوم يعني الشباب الأمريكي لم يعد يشعر بالانتماء إلى وطن حقيقي ينبي حاجاته. قلنا من أن الثقافة المادية الصرفة هي الثقافة الصماء، اليوم بدت انعكاساتها واضحة في الشارع الأمريكي، وأعتقد بعد مدة من الزمن أمريكا حتى لم ترى جيشا ولم ترى جامعات مرموقة. واليوم حتى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية التفوق ليس للأمريكيين، بل للطلبة من الوافدين من الخارج. اليوم المصانع والشركات، اليوم الأطباء في المستشفيات البارعون هم ليسوا من الأمريكان، وهكذا أمريكا تتآكل من الداخل. أمريكا المسألة لديها مسألة وقت، وهي تريد الحفاظ على هيمنتها وتفوقها الدولي، ولكن الضريبة سوف تكون باهظة، وأمريكا لن يطول بها المقام حتى تتفكك من الداخل.
لازلتم تتابعون أعزائي الكرام لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع حلقة اليوم: انعدام الأمن الاجتماعي وأزمة الهوية في أمريكا.
مستمعينا الأفاضل، في نفس هذا السياق قال المفكر آرثر شلينزجير إن الولايات المتحدة كانت دولة عنصرية في معظم تاريخها، ولطالما كان الأمريكيون متعصبين لعرقهم وقوميتهم، لكن المشكلة الخطيرة التي يواجهها المجتمع الأمريكي اليوم هي قلة الاهتمام والتعصب للعرق وللوطن. لقد أدى تعصب وتحيز المهاجرين الإسبان في الولايات المتحدة في حفاظ ثقافتهم إلى إطلاق ثالث شبكة وطنية باللغة الإسبانية تسمى الأزتيك في الولايات المتحدة في عام 2000، وتقوم ببث برامجها في 14 مدينة أمريكية يقطنها سكان من عروق إسبانية.
نعم أعزائي الكرام، ولم ينصهر السكان ذو الأصول الإسبانية في بودقة الثقافة الأمريكية، بل تمكنوا من الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وتحدي الثقافة الأمريكية وجعل المجتمع الأمريكي ثنائي الثقافة وثنائي اللغة. وكان عدد السكان من ذوي الأصول الإسبانية أقل من عدد السكان السود، لكن منذ عام 2003 أصبحوا ثاني أكثر مجموعة عرقية سكانا بعد البيض. تظهر إحصائيات مكتب الإحصاء الأمريكي أنه بحلول عام 2060 ستشكل الأجناس من غير العرق الأبيض 57% من سكان الولايات المتحدة، وإن عددها سيصل من حوالي 130 مليونا بحلول عام 2020 إلى 241 مليونا بحلول عام 2060. كانت الأقليات العرقية من أصل إسباني والسود والأسيويون تشكل حوالي 40% من السكان الأمريكيين حتى عام 2020.
مستمعين الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر في البرنامج، الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ الهاشمي السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. يتوقع الخبراء والباحثون أن الأقليات الساكنة في أمريكا ستتحول حتى عام 2050 إلى أكثرية السكان، وبالتالي فمن المتوقع أن يأتي الأفول والانهيار الاجتماعي لأمريكا على يد السكان من ذوي العروق الإسبانية. أستاذ الهاشمي، هل تتفق مع هذا التوقع وكيف؟
نعم نتفق مع هذا الرأي، لأنه بدأت الحقيقة الأرقام تتصاعد السنوات الأخيرة، لأن المنوعين بدأ يصعد، يعني عدد السكان الذين بينهم أولا الأكثر إنجابا وثانيا الأكثر نزوحا ولجوءا إلى الولايات المتحدة، حيث الدولة الجارة اللي هو المكسيك اللي هم أكثر من أصول إسبانية بدأوا ينجحون إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة، طبعاً طول الحدود بين الدولتين تقدر من 3000 كيلومتر، بالإضافة إلى الذين يريدون عن طريق أمريكا اللاتينية من دولة صور الإسبانية، وبذلك يصعد الرقم بشكل كبير ومتصاعد. تقديرات الأولية تقول أنه حوالي 22 مليون من يعني المقيم الدائمين من أصول إسبانية في الولايات المتحدة، ضاف عليهم وعد هذا العدد من الذين مرضوا أخيرا، وبالإضافة للملونين الآخرين، وهذا يجعل الولايات المتحدة أنه عدد السكان تقريبا يصل إلى عام 2050 إلى حوالي 54% بنسبة السكان الأصليين، يعني نسبة للبيض الآخرين، وهذا يهدد طبعا لا شك في الواقع الاجتماعي إلى الولايات المتحدة. ولذلك قال الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، نعم نحن منقسمون إلى أهل الشمال وأهل الجنوب، لأن أغلب الذين يسكنون من دول الأصول الإسبانية والملونين في المناطق الجنوبية من البلاد، ثم الذين يسكنون المناطق الشمالية، وهذا ليس على مستوى الولايات المتحدة وإنما على الغرب أجمع، بدأ نظرا لكثرة اللاجئين وعدد السكان الأصليين يتناقصوا شيئا فشيئا.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا المستمعين، قال توماس ميسنبرغ المدير التنفيذي لمكتب الإحصاء الأمريكي، ستتحول الولايات المتحدة إلى أمة مجزأة، وعلى الرغم من أن البيض من غير ذوي الأصول الإسبانية سيكونون أكبر مجموعة، لكن سوف لن يضم أي منهم الأغلبية. إن أمريكا على طريق التحول إلى دولة ذات تنوع عرقي كبير. إن المجتمع الأمريكي هو أيضاً من أحد المجتمعات التي خضعت دائماً للتغيير الاجتماعي والاقتصادي في العقود الأخيرة بسبب موجة الهجرة الواسعة إلى هذا البلد، وكذلك بعض التغييرات الداخلية.
مستمعي الكرام، لأن هذا البلد بطبيعته منذ اكتشافه كان سكانه يتألفون من مهاجرين أوروبيين وأفارقة وأسيويين ومن أمريكا اللاتينية، يشكل المهاجرون المكسيكيون التعداد السكاني الأكبر، بحيث استطاعوا أن يكونوا ثاني أقلية في أمريكا منذ عام 2003، ويحتلوا مكان السود لأن المكسيكيين يعتبرون الهجرة للولايات المتحدة هجرة داخلية، ويشعرون أنهم يهاجرون إلى وطنهم. يعتبر المكسيكيون الهجرة إلى أمريكا بمثابة هجرة داخلية، ويشعرون بأنهم هاجروا إلى موطنهم الأصلي. ألا يعتقد هؤلاء المكسيكيون أنهم استطاعوا أن يستعيدوا من دون حرب المناطق التي استولت عليها الولايات المتحدة من المكسيك في حرب 1846 إلى 1848 وضمتها لأراضيها، ويطلقون على هذا الأمر اسم ريكونكيستا، وتعني باللغة الإسبانية الاستعادة.
أحبتنا الكرام، المكسيكيون هم الأقلية الوحيدة التي تطالب بملكية الأراضي الأمريكية، وهذا ليس فقط تحديا كبيرا للولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن يؤدي إلى الانهيار الاجتماعي للولايات المتحدة في العقود القليلة المقبلة. مستمعينا الكرام، للمرة الأخيرة نتوجه إلى ضيفنا الكريم الأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ الهاشمي، لماذا لا يعتبر المكسيكيون أنفسهم مهاجرين في أمريكا ويعتبرون مجيئهم إلى الأراضي الأمريكية عودة إلى موطنهم الأصلي؟
يعني هاي الثقافة قديمة، لأن الثقافة قديمة لدى المسيحيين والتي أقنعت عليهم البعثات التبشيرية، لأن أوروبا هي موطن المسيحيين في العالم وليس دول الشرق. هذا طبعا خطأ سراكيتي، لأن المسيح عليه السلام ولد في فلسطين في الشرق وليس في أوروبا، ولكن باعتبار أن العدد الأكبر من الذين آمنوا بالمسيحية أصبحوا من الأوروبيين يريدوا أن يقنعوا أنفسهم. حتى الأثاث التبشيرية لأمريكا اللاتينية تذكر من السابع عشر، يعني كان نفس الأراء أنه يجب أن تذهبوا إلى حيث وتلكوا من أصلي. لكن أيضا المسيحيين مع تقادم السنوات بدأوا يشعرون خاصة في الشرق بشرقيتهم، والدليل على ذلك هو أنه في أمريكا بدأوا يشكلون أمريكا اللاتينية يشكلون جاليات كبيرة مضاربة على الرأي السياسي والرأي الاجتماعي في هذه المناطق على تقادم السنوات.
وختاما بقي أن نقول مستمعي الكرام، لقد اشتد الأفول الأمريكي منذ العقد الأول من الألفية الثالثة وهي تغرق مثل سفينة تايتانيك، حسب ما عبر عنه قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي يحفظه الله. وعلى الرغم من أن هذه الانهيارات قد لا تؤدي إلى الأفول الكامل، إلا أن ثمة مؤشرات واضحة وملموسة على تهاوي وأفول مقومات الهيمنة الأمريكية مثل السلطة والاقتصاد والثقافة والقيم الأخلاقية والنظام الاجتماعي.
مستمعين الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم ظل الشيطان، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان انعدام الأمن الاجتماعي وأزمة الهوية في أمريكا. شكرا على طيب متابعتكم،
ملتقانا بكم في الأسبوع القادم في أمان الله.
في أمان الله.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تقدير واحترام لكل مستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم مع لقائنا المتجدد في برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، لنستقي من معين الشعر النابض بالإمام هذه القطرات الندية. فتعالوا معا. أيها الأكارم، وكما تعلمون أن شعراء الإمام لم ينحصروا في فئة خاصة وفي جنس خاص، بل اتسعت مساحتهم لتشمل عدة نساء برزن في حلبة الأدب براع ماهر وإخلاص زاهر، قدما بقدم مع الرجال، حتى استطعنا أن يرسمنا صورة الشغف العذري للإمام، وكأنه قدرهن في هذه الحياة، فاستنطقنه بلسان المرأة المفعم بالرهافة الحسية والعاطفة الودية التي هي ديدن لسان الأنثى. وإذا قرعت أسماعك عزيز المستمع بمثل هكذا شاعرات، رافقنا الإمام بقلب وضممنه بشوق، وعانقنه بعين، وداعبنه بيد، وقبلنه بروح، فستشعر بمكانة الإمام حتى في تجاويف هذه الأنفاس الرقيقة. فلا عجب من ذلك، لأنهن اللواتي أخذن من الإمام وثورته ما يتمنين في هذه الحياة من حقوق واحترام وعدل ومساواة. ولا عجب أيضا أن تقف الفتاة المسلمة خاضعة للتعذيب ومستعدة للتضحية جنبا إلى جنب مع الرجل في سبيل انتصار إسلامها. إنه الطريق الفاطمي المقدس والزينبي المشرف، وفضلا عن ذلك ظهرنا في المنحى الأدبي والسير الشعري أديبات عفيفات كالشاعرة الأديبة والمهندسة كوثر شاهين من بلاد الشام، التي طبع لها ديوان عامر استحوذت عليه أشعار المديح للإمام والثورة الإسلامية. ومما نظمت للإمام الخميني هذه الأبيات الشعرية المحشوة بالولاء الخالص، فلنستمع. لي فيك قول يا إمام فريد، حيث الدموع الهاميات تجود، تبكي الذي لولاه ما انتشر الهدى، بل ما ارتقت حتى السماء بنود. جادت يداك بكل غال واستقت، نهج الإمام قيادة وجنود. يا آية باسم الإله بك ارتقت، أمم وأفلس طامع رعديد. هزمت فلول الكافرين وقد بدا، نور الإمام على الأنام يعيد، مجدا لمن حمل الرسالة سيدا من نور أحمد هاتف ومريد. يا سيد الحرف الصحيح تباركت، يا سيد الحرف الصحيح تباركت، قم طهورا يستقيه أسود، رضع الكرامة والرجولة والتقى، شهم له انصاعت قرى ونجود. إن إحساس الشاعرة تجاه الإمام هي معاناة تجاربها وشعورها إزاءه، والشاعرة كوثر شاهين أصيلة الطبع صادقة التجربة ذات خيال خصب وخطى مستقيمة، فإرادتها تجاه الإمام هي إرادة المؤمنات اللواتي تصدرن هذه الحركة الحضارية الجديدة التي أعطت مفاهيم عالية تبلغ بالمرأة قمة السمو والتحرر من القيود التي كانت وراءها المقولات البالية أو الشعارات الفاشلة والماجنة التي بيعت في الأسواق الغربية. فالمرأة المسلمة في إيران أعاد الإمام لها كرامتها وعزتها غير منقوصة، وهي الآن العمق الاستراتيجي للثورة والضمير النابض لها. فكانت قصيدة الشاعرة كوثر شاهين هي التصميم الصادق على إظهار الوفاء للإمام الذي أخلص لنصف مجتمعه وأمته. فعودة مع الشاعرة والأبيات المشبعة بالتفجع والتأوه لفقد الإمام، فهي تصرخ من أعماقها وتنسرح في عالمها بعزف كربلائي وتقول: يا ليلة الاثنين فارقك الذي هز الجحافل فارس صنديد، من نسل طه والإمام وجعفر، من ذي الفقار مهند وحديد. يا بهجة الزهراء مثوى عاطرا، نور الإمام على ثراك يقود. يا دارة الحق التي آلت لها نفس بها للصالحين مزيد. وتستمر الشاعرة بالرثاء قائلة: يا آية الله الكريم عطاؤها، هل لي إلى الحرف الطهور قصيد، لأمد كفي أستجير برحمة، أتلو كتاب الله ثم أعيد. كيف الدموع الهاميات سواكب تبكي الإمام بلوعة وتجود. الموت حق يا إمام، وإنما في القلب حزن والقلوب تميد. طهر الثرى إذ ضم جسما طاهرا، فيه الإمام مفكر وزهود. وسيظل الإمام رغم غفوته يقطر نورا سماويا، وستظل الأمة مع شعرائها تصدر بكائياتها المتناوحة وعزائياتها المتماوجة لمبعث صحوتها ومجدد نهضتها. وإلى هنا نستودعكم الله، والسلام عليكم.
طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب خطير. إلهي أغفني فقد طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاعي قليل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاع القلب. وخطب يطول بعزم تردد ازداد بعد المسير، وجنح تكسر قبل الوصول، وأمضي وحيدا رفيق المنايا، وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير، وجنح تكسر قبل الوصول، فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفق.